جل وعلا عليك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة أن وفدتم على حرمه وعلى بيته على أقدس وأطهر وأفضل بقعة على وجه هذه البسيطة. وكم ممن وراءكم من المسلمين، من أهاليكم، من أقاربكم، من أبناء بلدانكم وأقطاركم، ممن لم تتحقق له هذه الفرصة. أنتم من الله عليكم فوفدتم على بيته، والحجاج وفد الرحمن، روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج وفد الرحمن، أي ضيفه. تصلون في حرمه، تطوفون ببيته، تلبون له، تجيبون نداء أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. هذه النعمة لم تحصل لكثير من الناس، ولا كثير من أقاربكم ولا من أهاليكم، هي وقعت لكم، فاستشعروها وعظموها واحمدوا الله عز وجل عليها واستغلوا فيها كل فرصة فلا تفوتكم. واجعل يا أيها المسلم بين عينيك وفي قلبك وهجيراك أنه ربما هذه آخر زيارة لك لحرم الله، وربما لا تهتد إليه مرة أخرى، فعندئذ كيف سيكون عملك وكيف سيكون إتقانك له وإحسانك فيه؟ دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة بعد هجرته، دخلها في عمرة القضية، لأنه قدم مكة في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، فصده المشركون عن الحرم وأبوا أن يتم نسكه بالعمرة فحصروه، حصروه وأصحابه عن الحرم. كم كانوا وقتئذ؟ كم كان عددهم؟ 1700، عددهم في عمرة الحديبية 1700، حصرهم المشركون عن الحرم، تفاوضهم وأرسل يفاوضهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانعقدت بيعة عظيمة هي بيعة الرضوان تحت شجرة السمرة لأجل عثمان لما أشاع المشركون أنهم قتلوه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صده المشركون فعقد معهم الصلح العظيم الذي هو في حقيقته فتح كبير للمسلمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء مكة في ذي القعدة من العام السابع في عمرة هي عمرة القضية وتسمى بعمرة المقاضاة، ثم جاء مكة بعدها بعشرة أشهر في رمضان في 22 منه فاتحا مكة. كيف دخلها عليه الصلاة والسلام؟ يصف ذلك صحابته أبو هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، قالوا: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وكان هذا في 22 من رمضان، وعلى رأسه المغفر، وقد طأطأ رأسه تعظيما لله وخضعانا له وتشريفا لحرمه، حتى إن المغفر ليصيب مورك رحله. وقال في خطبته لما طهر البيت مما حوله من الأصنام: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن الله أحله لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أباح حرمه لرسوله، فإنما أحله لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، لا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فقام عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان سيد بني عبد المطلب ومن سادات الحرم أهل السقاية، فقال: إلا الإذخر يا رسول الله، لأنه من خلا مكة من حشيشها، فإنه لقينهم وقبورهم وبيوتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. يعلمنا عليه الصلاة والسلام في هذا تعظيم الحرم بهذه الشعائر، فمن خصوصية مكة لا يختلى خلاها، لا ينفر صيدها طيرا أو زاحفا أو ماشيا على أربع، الصيد آمن في الحرم الدهر كله، المحرم يحرم عليه صيد ماذا؟ صيد البر أو البحر؟ صيد البر المتوحش، أما صيد البحر فإنه حلال للمحرمين، ومكة ليست على بحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مكة مما هو داخل حدود أميال وأعلام الحرم، الصيد فيها محرم الدهر كله لمن كان محرما أو غير محرم، فإن الصيد في مكة حرام، لا ينفر صيده، لا يخبط شجره، وهو الشجر الذي استنبته ربي جل وعلا، أما ما استنبنته البلدية، استنبته الزراع في بيوتهم ومزارعهم فلهم أن يقطعوا منه ما شاءوا، أما ما أنبته الله فلا يقطع في الحرم ما دام أخضر، أما اليابس الهشيم فهذا تذروه الرياح. لا يختلى خلاه، وخلاه حشائشه الرطبة الخضرة، إلا الإذخر، لا تحل فيه اللقطة، وهو ما سقط من متاع الناس حجاجا وغيرهم مما ترتفع إليه همة أوساط الناس، أما المبتذلات كالسواك والنعال الرخيصة والثياب البالية فليست هذه من اللقطة، أما جوال وساعة وسجادة وعمامة وعباءة فترتفع إليه الهمة فيكون من اللقطة المحرمة أبدا في مكة. غير مكة هذه اللقطة تعرف سنة، فإن جاء مالكها دفعت إليه، وإلا استنفع واستنفقها لاقطها، إلا مكة. خصيصة خامسة: الصلاة في الحرم في مكة كلها مضاعفة، بشرط أن يقبلها الله منك، تضاعف بمئة ألف صلاة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا في المدينة بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه. نسأل الله أن يرده إلى حوزة الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل بقوته وعزته ونصره وتمكينه سبحانه وتعالى. فهذه خصيصة في الحرم أن الصلاة فيه مضاعفة بشرط أن يقبلها الله منك. إذن يا رعاك الله، يا أيها الموفق، يا أيها المسلم، اجعل حرصك واهتمامك أن تقبل منك الصلاة أعظم من حرصك واهتمامك بالمضاعفة. قد تهتم للمضاعفة لكنها لا تقبل، فلم تحصل لا مضاعفة ولا صلاة. وهذه المضاعفة تعم جميع مكة، جميع مكة في مساجدها وبيوتها وطرقاتها وجوها وأرضها مما هو داخل حدود الحرم، وتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل والتطوعات كلها، وتشمل صلاة الجنازة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام. فصلاة نكرة منونة فتعم كل صلاة. والرجال يصلون الصلوات مع الجماعة، والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. وها هنا مسألة أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. نعيدها مرة أخرى، صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. دليله ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. والمسجد هنا بأل الاستغراقية تشمل كل المساجد حتى المسجد الحرام، حتى مسجد الكعبة. ولما ذكرنا الحرم يناسب أن نبين لكم حدود الحرم، لأنه يترتب عليه فيه المضاعفة، وفيه خصوصية هذا الحرم بهذه الخصائص عن غيره من البقاع. أقرب حدود الحرم إلى مركز الحرم وهي الكعبة، أقرب حدودها التنعيم، وحد التنعيم يبعد عن الكعبة 7 كيلومترات. وفي التنعيم حل، منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة رضي الله عنها عنهم منها، لأنها أقرب الحل إلى الحرم. والتنعيم في أي جهات الحرم؟ في أي الجهات، في الشرق أو الغرب؟ في الجهة الشمالية. الشمال هو ما كان في جهة ميزاب الكعبة، جهة الحطيم، فالتنعيم شمال الحرم. أبعد حدود الحرم الحديبية، وتسمى الآن بالشميسي، وهو حد الحرم من جهة المغرب، من جهة الغرب، من جهة جدة. ويبعد هذا الحد عن الكعبة نحو من 22 كيلومترا. ولما صد المشركون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون رضي الله عنهم في عمرة الحديبية، مكث عليه الصلاة والسلام في الحديبية 14 ليلة. فكانت إذا حانت الصلاة، صلاة الفرض، دنا حتى صلى الفرض داخل حد الحرم، ثم يخرج إلى مكان إقامته خارجه. لماذا؟ ليدرك الفضيلة في الصلاة داخل الحرم ليحصل وأصحابه فضيلة المضاعفة للصلاة. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة، وتسمى بالجعرانة بتشديد العين مع كسرها، يقال الجعرانة ويقال الجعرانة. وهذا الحد يبعد عن الكعبة 17 كيلومترا، ومن الجعرانة أحرم عليه الصلاة والسلام في عمرته الثالثة بعد غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فإنه لما انتصر على أهل الطائف في حنين دنا، فمكث في الجعرانة يقسم غنائم حنين وغنائم أوطاس، لما فرغ أحرم بالعمرة من الجعرانة لأنها حد الحرم. حد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة الفاصل بين مشعر عرفات وبين حد الحرم، ويبعد عن الكعبة تقريبا أقل نعم نحو من 19 أو 18 كيلومترا، لأن الوادي متعرج، وادي عرنة متعرج. هذا حد الحرم من جهة الجنوب. اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر بعد الهجرة، كل عمرة ينشئ لها سفرا جديدا. جاء إلى مكة ولم يعتمر منها أكثر من عمرة واحدة. عمرته الأولى عمرة الحديبية في ذي القعدة من 6 من الهجرة التي صده عنها المشركون. عمرته الثانية عمرة القضية، وتسمى بعمرة المقاضاة، وتسمى بعمرة القضاء، حيث قاضى عليها أهل مكة. قاضاهم عليها متى؟ في الحديبية في المعاهدة، وكانت في ذي القعدة من 7 عمرته الثالثة عمرة الجعرانة بعد غزوة حنين، وكانت في ذي القعدة من 8 بعدما فتح مكة بكم؟ بشهر ونصف تقريبا. عمرته الرابعة صلى الله عليه وسلم التي قرنها مع مع حجته حجة الوداع، وكانت في 10 اللهم صلِّ وسلِّم عليه. خصيصة سادسة من خصائص الحرم أن الله شرع فيه عبادة لا تصح في غيرها من الأماكن، وهي عبادة الطواف والسعي. هل يصح أن نطوف بجبل أو بحجر أو بشجرة أو ببنية أو بضريح أو بمقام؟ لم يشرع الله الطواف بأي بقعة في هذه الدنيا إلا بهذه البنية، إلا بهذه الكعبة المعظمة المشرفة. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة، وأشار إلى الكعبة. عنوان خيرية هذه الأمة هي بدين الله، بإقامة شعائره، منها في هذا الحديث ما عظموا هذه الحرمة، ومنها ما في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ بحسبنا أبدا، بنسبنا لا والله، بلوننا، بأموالنا أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا عنوان الخيرية. ما عظموا هذه الحرمة، عظموا الكعبة. بماذا تعظم؟ تعظم الكعبة بما أمر الله بتعظيمها، نصلي إليها لا عبادة لها لكن عبادة لله الذي أمرنا باستقبالها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطره. تعظم الكعبة أيضا بأن نطوف بها لا تقربا للكعبة وعبادة لها ولكن عبادة لله، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت، ها، فليعبدوا رب إيش؟ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نطوف بالكعبة لا عبادة لها، لا نرجو نفعها ولا نخشى ضرها ولا نرجو منها أن تحقق طلبتنا ورجاءنا، لكن نطوف بها عبودية لربنا الذي أمرنا بالطواف بها. أين أمرنا الله بذلك؟ في آية سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق، هي الكعبة. نسعى بين الصفا والمروة في العمرة وفي الحج، لماذا؟ لأن الله جعل ذلك من شعائره. إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله أي من الشعائر التي أمرنا الله أن نعبده ونتقرب إليه بها. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا يجوز لنا أن نطوف بضريح ولا بمقام ولا بقبر ولا بجبل ولا بشجر ولا بحجر ولا بقصر ولا بأي بناء إلا بهذه الكعبة. تأمل هذا يا رعاك الله، وانظر هذا الخلل العظيم الذي وقع فيه من وقع من المسلمين، حيث عظموا ما لم يأمر الله بتعظيمه، وطافوا وعبدوا من تحت الأرض، وأقاموا على قبورهم الأضرحة والمقامات والأشجار والأحجار، فعبدوها من دون الله الواحد القهار. وهذه رزية، وأي رزية، ومصيبة، وما أعظمها وقعت على من وقعت ممن ينتسبون إلى الإسلام والتوحيد والإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا قال ربي في هذه الآية من سورة البقرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما؟ لماذا قال لا جناح، أي لا حرج ولا إثم؟ تعرفون ذلك يا أيها المسلمون إذا عرفتم سبب نزول هذه الآية. فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ابتدع المشركون في الجاهلية صنمين، على الصفا وعلى المروة. على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة، حتى منع المشركون الطواف بهما إلا لأهل مكة، فكان من جاء لا يسعى بين الصفا والمروة لوجود هذين الصنمين المحدثين المبتدعين من أهل مكة. طهر النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلام الشرك ومظاهره. متى طهرها؟ لما فتحها في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، فكسر الأصنام حول البيت، وكان عددها كم صنما؟ 360 صنما. كان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه عود فيطعن بالعود في وجوه هذه الأصنام بين أعينها، ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد. فطهر حرم الله من مظاهر الشرك. فرض الحج في العام التاسع، لم يحج وقتئذ صلى الله عليه وسلم. من أقام يحج بالناس تلك السنة؟ أقام يحج بالناس تلك السنة أفضل الأمة وأزكاها بعد نبيها وأولاها بالخلافة، وهو صاحبه وخليله ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رفيقه في الإسلام، رفيقه في الهجرة، أمن الناس عليه في نفسه، وأمن الناس عليه في أهله، وأمن الناس عليه في ماله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إن من أمن الناس علي في نفسه وأهله وماله أبو بكر، أقامه يحج في الناس ولم يحج تلك السنة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لئلا يرى مظاهر الشرك ويرى المشركين وهم يشركون بالله، وهم يشركون بالله جل وعلا ويسمع شركهم. أرسل وراء أبي بكر علي رضي الله عنه، قدم علي على أبي بكر وهو متجه إلى منى، فسأله أبو بكر أمير أو مأمور؟ إذ لو كان أميرا قال سمعا وطاعة لرسول الله، فقال علي بل مأمور. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في المشركين بسورة براءة، وبعث أبو بكر مع علي أبا هريرة يناديان في الموسم في منى، في عرفة، في مزدلفة، في الحرم، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. إبطال وحسم لمظاهر حج المشركين وشركهم. كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة. تحرج الناس أن يسعوا بينهما بعدما ابتدع المشركون بدعة وردوا عليها، نشأ عليها صغارهم وهرم عليها كبارهم، هرم عليها كبارهم. وهذه قصة البدعة للأسف الشديد، تبتدع البدعة فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، حتى تكون هذه البدعة دينا، فإذا جاء من يذمها وينهى عنها نافره الناس العداوة وأشغبوا عليه بالبغضة وصدوا عنه لأنه غير مألوفهم. قالوا كيف نسعى بين الصفا والمروة؟ فقال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر الجاهلية وليست من ابتداعاتهم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج ولا إثم ولا قلق أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا هو طاعة، فإن الله شاكر عليم، يشكر فعله ويعلم نيته وقصده وفعله. الطواف بالبيت مشروع كل وقت، في نسك وفي غير نسك. أما السعي فإنه لا يشرع إلا في نسك. لو قال قائل: سأذهب أطوف بالبيت 7 أشواط نافلة، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ذلك ويصح منه. لكن لو قال: سأذهب أسعى بين الصفا والمروة نافلة 7 أشواط، نقول هذا غير مشروع إلا في إيش؟ في حج أو في عمرة. والدليل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سؤال: لو نذر ناذر قال: لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، بماذا تفتونه؟ بسم الله. الحمد لله. قال: لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، نذر، أفتوه، أفتوني يا قوم في 7 بقرات سمان. أحسنت. يعتمر فيأتي معتمرا فيطوف بالبيت 7، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7، ثم يقصر أو يحلق، فيكون قد أدى وفاء نذره. أما أن يسعى بين الصفا سعيا بغير نسك فلا يصح منه ولا يقبل منه. إذن الحرم مخصوص بهذه العبادة، بالطواف وبالسعي. الطواف لمن؟ لله، والسعي لله. والكعبة التي يطاف بها على حيالها في السماء 7 بيت آخر نوه الله عنه في آية سورة الطور. ما البيت؟ هو البيت المعمور، سمي بالمعمور لأن الملائكة تعمره بالطواف. وأنتم أيها المؤمنون، أيها المسلمون، معاشر الموحدين المخلصين، تشابهون ملائكة الله في التوحيد والعبادة. فالبيت المعمور في السماء 7 على حيال الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، يعظمون الله جل وعلا بعبادة الطواف بالبيت المعمور، كما يشابههم المؤمنون الموحدون في طوافهم بالبيت تقربا إلى الله جل وعلا. فهذه عبادة لله. والأطوفة 4 أنواع أو 5، خمسة 7 أنواع، ما هي؟ الأطوفة 5 ولا 7؟ الطواف 7 أشواط، لكن أنواع الأطوفة 4 أنواع. عدوا معي: طواف نافلة لا يتعلق لا بإحرام ولا بغيره، يطوف بالبيت نافلة، فمن طاف بالبيت 7 أشواط كان كعدل رقبة في ثوابه. النوع الثاني: طواف سنة في النسك، وهو ماذا؟ طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد وللحاج القارن. طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة، فيسمى بطواف سنة في النسك. النوع الثالث طواف ركن، وهو طواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة في العمرة، هذا ركن. النوع الرابع طواف واجب، وهو نوعان، الطواف الواجب قسمان، طواف واجب في الحج وهو طواف الوداع، فهو واجب على غير أهل مكة، كل الحجاج من غير أهل مكة وليس بينهم وبين مكة مسافة قصر 80 كيلا فإنهم يجب عليهم أن يطوفوا للوداع. أهل مكة عليهم طواف وداع؟ لا وداع عليهم، لأنهم جيران الحرم، جيران الكعبة، فلا وداع عليهم، واجب. القسم الثاني من الطواف الواجب طواف النذري، لو قال لله علي أن أطوف فيجب عليه أن يفي بهذا الطواف. أشرف ما بالكعبة، ما في الكعبة الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، هذا أشرف جهات الكعبة، ركن الحجر الأسود. جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه وقف على الحجر فنظر إليه ثم قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن الضار النافع من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. الكعبة لا تضر ولا تنفع، الحجر الأسود أشرف ما في الكعبة لا يضر ولا ينفع. افطن لهذا أيها المؤمن وأيها الموحد. يقول عمر، ومن عمر؟ أفضل ثاني اثنين في هذه الأمة بل وفي سائر الأمم بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نستلم الحجر ونقبله ونضع عليه جباهنا وخدودنا ونشير إليه، لماذا؟ تأسيا واقتداء واتباعا لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طرف أيها المسلمون من خصائص الحرم، والكلام فيها كلام كثير، نرجئه إن شاء الله إلى مناسبات قائمة وقادمة، ونبدأ بعد الصلاة إن شاء الله بإتمام درسنا في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، حيث وقفنا على الباب 24 منه، باب قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. يسأل عدد من الإخوة عن وقت الدرس، الدرس يبدأ إن شاء الله كل يوم الساعة 10:30 ضحى إلى صلاة الظهر، ثم نكمل الدرس الثاني بعد صلاة الظهر إلى 2:30 بإذن الله وتوفيقه. سائل يقول: أنا أريد أن أحج حجة النفل عن أمي، فهل تكون عندي حجة مثلها؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع رجلا يلبي قال لبيك عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي يا رسول الله. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وأنت أيها السائل الموفق ذكرت أنك ستحج عن أمك، فإن كنت قد حججت عن نفسك فطيب، إن لم تكن قد حججت عن نفسك فلا تصح الحجة عن أمك حتى تحج عن نفسك. ابدأ بنفسك أولا فحج عنها، فإن كنت قد حججت عن نفسك فحج عن أمك، ولك أجر بحسب ما قام في نيتك. فإن أردت بر أمك ونفعها فلك أجرين، أجر البر بها وأجر الحج، لأنك قد دللت على خير وعلى سنة وعلى عمل صالح فلك مثل أجرها. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفأحج عنها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. فإن كان في نيتك برك بأمك وأداؤك الفرض عنها فلك الأجرين، أجر الحج كما لها أجر الحج هي، ولك أجر زائد بالبر بها والإحسان إليها. نسأل الله العظيم الواسع من فضله، والله أعلم. هل يجوز التعامل بالعملات الإلكترونية مثل البيتكوين؟ الجواب الله أعلم، لا أدري. سائل يقول ما حكم من دخل مكة متمتعا وعندما حاذ الميقات نوى حجا وعمرة ثم في مكة لبس ملابس الإحرام، فماذا يجب عليه عندئذ؟ هذا الرجل محتال، هذا محتال، وما أكثر أهل الحيلة، وطاعة الله لا تحصل بالحيل أيها الإخوة ولا باللف والدوران. وهذا الذي لما حاذ الميقات أحرم بثيابه ولم يلبس ملابس الإحرام إلا في مكة لما جاوز نقاط التفتيش والفرز، قد وقع في 5 أنواع من المعاصي. أولا عصى الله جل وعلا، ثانيا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقت لك المواقيت لا تتجاوزها وإلا وأنت محرم. وإحرام الرجل له شعار، شعاره الفعلي تجرده من ثيابه ومن غطاء رأسه ولبسه الإزار والرداء، وشعاره القولي لبيك اللهم لبيك. ثالثا عصى بأنه لم يتجرد من ثيابه وهو محرم، لماذا؟ طلبا للحيلة والمكر. رابعا عصى ولي الأمر الذي إنما سخره ربنا ليقيم للناس نسكهم، والله يقول وأطيع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا يقرر العلماء، علماء أهل السنة، في متون الاعتقاد، ونرى الحج والجهاد مع من؟ مع أولاة الأمور من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. خامسا أنه وقع في معصية تتعلق بالإحرام بلبسه المخيط، فيجب عليه التوبة من هذه المعاصي، ويجب عليه فدية بلبسه هذا المخيط، فإن كان مغطيا رأسه عليه فدية ثانية. ما الفدية؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم يصوم؟ صيام 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة، أو نسك شاة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. هذا الواجب عليه تجاه هذه المعصية. وقد نوى حجا وعمرة فعليه هدي يتعلق بالحج والعمرة، فإن كان نوى القران فهدي القران، وإن كان نوى التمتع فهدي التمتع الذي قال الله فيه في آية سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والله أعلم. بسم الله. سائل يقول: قل دعواتكم لنا بالثبات، فإن شهوات الدنيا تغويني كثيرا. ما أغوتك شهوات الدنيا إلا لما وجد الشيطان في قلبك رقة لها ومساقا إليها، فابدأ بنفسك فعالجها، وقلبك فأيقظه من غفلاته. وأعظم ما يوقظ القلوب مخافة الله وخشيته وتعظيمه وتوحيده سبحانه وتعالى. واسأل ربك الثبات، واسأل ربك الهداية، واسأل ربك العفو والعافية، وجاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك لئلا تغويك الدنيا، فإن الدنيا أحد أعدائك الأربعة. كلنا له 4 أعداء: نفسه التي بين جنبيه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، قاله يوسف عليه الصلاة والسلام. ثانيا، العدو الثاني هذه الدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. العدو الثالث هواك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. العدو الرابع وهو أعظمهم الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كفانا الله وإياكم شر هؤلاء الأعداء، والله أعلم. سائل يقول: أحرمت متمتعا وليس لي دفع هدي، ماذا يجب علي؟ من لم يكن عنده قيمة الهدي أو لا يجده، أو كان واجدا لها ثم فقدها بسرقة أو بإنفاق، فإنه ينتقل إلى الحكم المرتب بعدم الهدي. ما هو الصيام؟ كم يصوم من يوم؟ 30 يوما؟ 70 يوما؟ يصوم 10 أيام، 3 منها في الحج، و7 أيام باقية إذا رجع إلى أهله، إلى بلده. دليله قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر أي من غنم أو بقر أو إبل. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الأيام 3 يستحب أن تكون قبل يوم عرفة، فإن لم يصمها قبل يوم عرفة وبقي عليه شيء صامها متى؟ في أيام التشريق، خصوصية لهذا الحاج. غير الواجد لدم الهدي، هدي التمتع والقران، وإلا أيام التشريق لا يصح أن تصام، ويصوم الأيام الباقية إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده، أي بعد انقضاء نسكه، والله أعلم. هل يجوز أن أصلي ركعتي الطواف بعد العصر؟ نعم، يجوز أن تصلي ركعة الطواف في أوقات النهي، خصوصية لمكة، غير مكة ما فيها طواف، غير الحرم لا طواف فيه، فلا نوافل بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد طلوع بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. الله أكبر، الله أكبر. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.